هكذا جلسة الاستراحة الأرجح في سنة، وإذا تركها الإمام لن يتركها المأموم لكنها خفيفة. الله أعلم. سمع نعم مطلقة. نعم
نعم. يتأخر
رفع عن المأموم. نعم.
أقول
رفع عن المأموم
يكون في التأخر.
صحيح. ما يمتلأ بسنة الإسلام مطلوب. نعم.
يكون بعد التكبير بالنسبة للإمام.
سمع.
يكون بعد التكبير ولا قبل التكبير بالنسبة للإمام.
ما جاء ما في هذا شيء صريح. نعم. فعلها بعد التكبير. ينبه المأموم حتى لا يعجل. وإن فعلها قبل التكبير يحتاج تنبيه. يجلسها خفيفة ثم ينهض ويكبر حتى لا يختلف عليه.
ما يكون في مخالفة إذا فعلها المأموم ولا ما فعلها الإمام تأخر عنه؟
معفونة. المخالفة معفونة لأجل تحقيق السنة. مثل ما يخالف رفع اليدين لو رفع اليدين ولا ما فعل الإمام هذا هو السنة. السنة محافظ عليها. المخالفة مخالفة الوجود. أما المخالفة في السنن مطلوبة. إذا أخل بها الإمام لا يخل بها المأموم إذا أمكنه.
رفع اليدين تكون حرام.
نعم.
تكون
حرام. سنة. نعم. الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند النهوض الثالثة ترفع يديه.
النهوض الثالثة.
إذا قام التشهد الأول ترفع يديه مع التكبير. حين ينهض إلى الثالثة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
في آخر الحياة في آخر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أبي حميد في حديث مالك المحمود رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة. الأصل عدم تقييدها بكبر السن وما تعيش صلى الله عليه وسلم نشيط قوي في 63 عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب افتتاح الثانيه بالقراءه من غير تعود ولا سكته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعه الثانيه افتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. عن ابن مسعود. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء يعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. وعن دفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن محيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عوائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه أحمد. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل ثقال مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ما لها يا عائشة اللهم صل على محمد. هذه الحديث في الأول في الدلالة على أن الإنسان إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة وليس فيه سكوت، إن السكوت في أولها الاستفتاح. لهذا روى أبو هريرة أنه كان إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت، هذا يدل على أن ليس هناك شيء. احتج به بعضهم على عدم الاستعاذة، ولكن ليس بصريح، لأن المجيب الاستعاذة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة، ولكن يكفيه التسمية إذا سمى سميه ثم يقرأ الفاتحة، وإن تعود فلا حرج. قد تقدم العلماء تنازعوا منهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية وبعدها، ومنهم من اكتفى بالأولى وقال إن قراءة الشيء واحد، وإن قراءة الصلاة الشيء واحد، إذا تعود في أول ركعة كفى، وهذا أظهر وأقرب ويدل عليه من هذا الحديث أنه لم يسكت، وكان يتعود ويسبي ويسمي لأظهر شيء من السكوت ولو قليلا. الحاصل أنه في الثانية وبعدها يكفيه التسمية، والتعود الذي حصل في الأولى يكون للجميع، وإلى عاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع. والحديث ثلاثة يتدل على شرعية الشهد الأول والمؤمن، ولهذا أمر بالقعدة بعد الثانية ويتشهد فيها، فدل ذلك على وجوب الشهد الأول وأن الواجب على المسلمين في المغرب والعشاء والظهر والعصر الشهدان بعد الثنتين. الشهد الأول هو خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح وهو الأفضل، ثم ينهض إلى الثالثة. قال بعض العلم أن الصلاة تؤخر إلى الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث العموم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله أمر بالصلاة والسلام عليه جميعا مقرونتين، وسلم عليه الغلاة السلام عليك أيها النبي، فيجوز الصلاة يعم الأحاديث. فإنه سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمر الله مصلي عليه ومصلي عليه، قال قل اللهم صل على محمد، ثم قال بعده والسلام كما علمتم، دل على جانب بينهما في الأول والثاني، ومن يصلي على النبي في الأول وهذا بلا شك مستحب لظاهر العموم، وإذا ترك هذا التشهد سهوا سجد له، ولهذا الحديث بن محينة انه لما تركه سجد له عليه الصلاه والسلام، دل ذلك على انه اذا ترك الشهد الاول يسجد له. ومن يوجد هذا الواجب بالسجود كما رواه ابن محينة ورواه الجماعه عنه، وهكذا مثله لو ترك التكبير كبار النقل سهوا أو التسميع أو ربنا ولك الحمد أو رب اغفرني سجد له على ومن قام من أوجب على من أوجب عنده، كما قال أحمد وإسحاق وجماعة مثل الشهد الأول، لأنه فرض خفيف فيجب بسجود السهو بخلاف الأركان وفي الفرائض المؤكدة ولا تنجبر بل لا بد منها، فلو ترك الركوع لا بد منه أو السجود لا بد منه، وهكذا تزوج الأولى لأنها ركن لا بد منها فلا تنعقد الصلاة بدونها، ولو تركها سهوا أو جهلا لم تنعقد الصلاة. فهكذا الركوع والسجود بين السجدتين الاعتدال، وهكذا اعتدال الركوع لا بد منه، فلو تركه سهوا أو جهلا لم تنعقد الصلاة لم تصح الصلاة. ولهذا أمر من المسيء أن يعيد الصلاة، لأن الواجبات الخفيفة تكبيرات النقل تسميع ربنا ولك الحمد ربنا مني الشهاد الأول، هذه عندما أوجبها تجب سجود السهو، والجمهور يقولون انها لا تجب انها مستحبه متاكده ولا تجب كما قال الاكثرون. لكن ذهب اهل العلم في احمد واسحاق وابن الى وجوبها بالامر بها ومحافظه النبي عليه الصلاه والسلام ورسوله كما رايتم من يصلي فاذا سجد لها عند الترك سهوا يكون هذا هو الموافق للسنه. وفي كل حال سواء قلنا بالوجوب او بالسنيه السنيه لها مشروع اذا تركها سهوا. نعم كما سجد النبي في حديث ابن بحينا. يكون موقف هذا الباب كله باب ايش؟ لماذا هذا؟ باب ايش؟
باب صفه الجلوس بالتشهد وبين السجدتين ومن جاء بالتورط
والاعلام. نعم عليه كله نعم. احسن نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم. نعم.
إذا قمت
بالتشهد الأول. ثم يرفع يديه عند قيامه.
ما
جالس. يرفع عنده. ما أعرف عنكم شيء. كان الذي إذا نهض وضع يديه عليه الصلاة والسلام. كما في حديث علي بن عمر. نعم. نعم.
عند جمهور السنة السجود إذا ترك التكبير.
نعم.
وعند الجمهور سجود استوى السنة إذا ترك التكبير.
لا التكبير ونحو السنة عندهم. من السجود تكبير
والسجود
لعلهم يقول ذلك كما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الاول وعند الجمهور سنه
يكون السجود عكس الله ظاهر الحديث انه اذا قام الركعه الثانيه فتح قراءه بسم الله ظاهر انه لا يسمي تسميه
لا مشروعه مع كل سوره الفاتحه مع الفاتحه وهذا لا لا يتلم سكوتا بينا لانها خفيفه ومشروع المؤمن اذا قرا يسمي اذا قرا سوره يقرا ما انت اسمه ما عدا براءه. نعم
الله يبارك.
نعم اذا استتم القائل فهو يسمي السهو فان دخل في الاثناء او ينبه في حنبوره قد يعود جلس في الشهد الاول ومن يستنبى قائلا فلا أولى أن يستنبد ولو رجع صح لكن أولى أن يستنبد ويسل السهو
ويسل
الله إليه السجود السهو صحة صلاة صحة صلاة إن ذكر قيدا سجد إلا من طال فصل فلا أقرب من يسر. نعم نعم إذا كان استتم قائل من الرجع فلا بأس لكن تركه أفضل. نعم نعم لا أم الصلاة هي أتنجة في الاسم السهو السهد الثاني لا نسية لا يرجع إلى الصلاة وإن طال الفصل يعيدها كلها. نعم 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 لا لا تشهد الأول أخف من الواجبات الخفيفة بفاتحة السهد الأخر هذا من الأركان ومن الفرائض. نعم
إذا شرع في القراءة الله
نعم
إذا شرع في القراءة ما يرجع للتشهد.
نعم
إذا شرع في القراءة
مش أن العلماء لا يجوز له الرجوع إلى ثلاثة القراءة لا يرجع لأن النبي لما استتم قائلا لم يرجع عليه الصلاة والسلام استمر.
أحسن ما إليك.
لكن إذا لم يشرع في القراءة لو رجع لا حرج في هذا جاء في حديث بعد فإذا استتم قائلا فليمضي ولا سواء لكن غائب والصواب أنه يمضي ولكن عن سجود السهو. أحسن الله إليك.
بالنسبة لعموم الأحاديث ما توجب الصلاة على النبي في التشهد الأول؟
حمله العلماء على الشهد الاخير ولما خلف العموم لكن حمله على الشهد الاخير. نعم الافضل قبل السلام في جمع الصور الا ما هدف عن المسلم بعد السلام مثل يا سلم عن نقص ركعه واكثر كل بعد السلام افضل وهكذا اذا بدا على غالب ظنه من حديث مسعود اذا بدا على غالب ظنه وتحرى الصواب يسلم ثم يشفي الصور بعد السلام في حالتين احداهما اذا سلم على المقصد هذا اكبر يكون افضل بعد السلام والحاله الثانيه بدا على الغنه من حي مسعود يشك حي الصلاه فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ثم يشفي سلمتين الى ان يسلم. نعم
والمسبوق يا شيخ المسبوق اذا سلم مع امامه ساهيا ما يكون بعد السلام ايضا
يسلم السهو بعد السلام افضل وإن صدق الله سأل أجزاء لأن سمع النقص
نعم
نعم
أحسن الله إليك
الأول وهو جالس لا
يعتقد أن هذا هو
السنة. يفهم أن يفهم أن عند النبوة هذا الأمر فيه فضائل بعض البيئة فلا مباس. لكن نعرف ونحفظ حديث عمر بن عبد وعلي ومن جاء في الأزمان أنه إن وعي أن قيامه إذا قام رفع مثل ما يرفع عند النبوة إلى الركوع ومثل ما يرفع عند هؤلاء الركوع وكذلك عند نهوضا من التشهد يكون ناهضا مكبرا رافعا اليه فان جهل الله انه رفع وهو قاعد فالسنه حاكمه الروايه حاكمه لا صحت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب صفه الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد وفرد رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ النسائي بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن بسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه أحمد. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. باب ذكر تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث المتعدده تدل على مسائل اشارها المؤلف الترجمه، منها شرعيه الافتراش بين السجدتين والسجد الاول، وان هذا هو السنه. قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ذكرها ولا منها جلة، في عائشة وحديث أبي حميد حديث أبي هريرة وغيرها، كلها دالة على شرعية الافتراش بين السجدتين والشهد الأول، وأن هذا هو السنة. وهكذا التشهد في الجمعة والفجر، لأنها ركعتان، وكان يفرش رجله اليسرى ويصب رجله في كل ركعتين عليه الصلاه والسلام. من يؤم الجمعه والفجر والنوافل والتشهد الاول، وقد يفرش بالكسر الضاء ويفرش بالنواء من بعد ضربه ونصره. اما في التورك، اما في الاخير من بعد التشهدين، فالافضل فيه التورك كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وحديث ابي حميد هذا واضح ومفصل، فهو الأفضل. قد ذهب بعض أهل العلم إلى التورك في الجميع أو الصلاة في الجميع، ولكن التفصيل هو السنة المعتمد هو دل على حديث أبي حميد في الاستعاذة في الشهادة الأول وبين السجدتين، والتبرك في الشهادة الأخير، والتبرك أن يخلي لله يسرى من جانبه الأيمن ويقعد على مقالته. هذا هو الصريح في حديث أبي حميد. وفي حديث عائشة وأبي حميد مسائل كثيرة دلالة على أنه يعتدل بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا بين السجدتين يعتدل ويطمئن ولا يعجل، وهكذا في الركوع يكون رأسه محاذيا ظهره، كما في حديث أبي حميد وحديث عائشة، لا يرفعه هكذا ولا يصوده، لكن السنة أن يكون محاذيا ظهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ظهره ويستوي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكمال. كذلك يضع يديه على ركبتيه وفرجه أصابع تمد عليهما، هذا من كمال الركوع. كذا في المجاهدات يضيع عن جنبيه في ركوعه، هكذا في سجوده اعتدال في السجود، هكذا كونه يبتعد عن رغبة الشيطان وهو الإقعاء. في حديث الوارث الأخير الإقعاء هو رغبة الشيطان، كان في مشهور عند أهل العلم، ومعناه أنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض كيقع الكلب إذا قع ينظر هاهنا وهاهنا أو الذئب، ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه. هذا مكروه في الصلاة لأن تشبه بالبهائم، الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب بذهائه مسائل كثيرة، منها هذا إيقاع الكلب، منها إتفات كلفة الثعلب، منها تحريك الأيدي عند السلام كأذناب خير الشمس، منها نقل الغاغر الغراب أو الديك وما أشبه ذلك. هذا يدل على أن المؤمن ما ينبغي أن يسبها بالبهائم، هكذا الله يأمرك وكبرك البعيد. فالمؤمن أكرمه الله بالعقل والتكليف ورفعه عن درجة البهائم، فلا ينبغي له أن يتشبه بالبهائم لا في جلوس ولا في غيره. وفيه الحث على الطمأنينة في الصلاة والركوع والسكون فيها وعدم العجلة، كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة، فلا ينبغي يكون ملتفتا خفيفا كالثعلب، ينبغي يكون هادئا مطمئنا خاشعا الا اذا دعت الحاجه. ولهذا في حديث عائشه عند البخاري لما سئل الالتفات عليه الصلاه والسلام قال: واختلاس يختلس في شهر صلاه العبد. فالنقص مكروه، ينبغي المؤمن التوقي الا من حاجه، فاذا كان هناك حاجه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سالم بن سعد وفي غيره التسبيح والإياه والنساء، فإن أحدكم إذا سبح التفت إليه، حديث أنه صلى الله عليه وسلم التفت لما بعث الربيع في بعض الشعاب، قصة الصديق لما التفت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الالتفات من الحاجة بالرأس لا بأس، وإلا في السنة عدم الالتفات والخشوع في الصلاة. وفي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم تختم بالتسليم، وهذا هو في حديث علي رضي الله عنه: تحرمها التكبير تحرمها التسليم. فالصلاة تختم بالصلاة، الصلاة تختم بالسلام. أما ما جاء في بعض الروايات حديث المسعود أنك إذا فعلت التحيات فإن شئت فقل وشهادة وإن شئت فقل وإن شئت فقل وإن شئت فجلس فقد انتهت صلاتك. هذا عند العلم ضعيف ليس بصحيح، وإذا موقوف عن المسعود. والصحيح أنه لا يقم لا يتم لا يفرغ من الصلاة ولا يكمل الصلاة إلا بالتسليم، وهذا هو الذي جمهور العلم خلاف الحنفية. الصواب أنه لا بد من التسليم، أنه ركن من أركانها ولا يخرج منها الا بالتسليم ولو كملت التشهد. هذا يعني جمهور اهل العلم، وهو موافق الاحاديث الصحيحه داله على انه انها تختم بالتسليم. وفق وفق الله بجميع
الأمر. بالنسبة لقضية التورك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل قدره بين ساقه وفخذه.
تقدم الفهم هذا أن رواية ابن الزبير وفيها نظر الظاهر أنها وهم بعض الرواة والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الاحتراش وإذا تورك يخرج رجله من جهة اليمين تحت فخذه وساقه. أما إدخالها بين فخذه والساق هذا فيه صعوبة وشقة وأيضا عدم خشوع في الصلاة. فلعل بعض الرواة لهم أن يدخلها تحت فخذه وساقه فجعلها بين فخذه وساقه، وإنما الصواب جعلها تحت فخذه وساقه. نعم. ولا حد مفتبها تفسر بلا حد واضحة. نعم نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة النقط تنقط تنقط
تنقط تنقط تنقط ما تقدم هو ربة الشيطان يعني أي عائشة كن ينسك أخذيه وساقيه يعتمد على يديها كذا على الأرض. أما إذا وضعهما هكذا على فخذيه هذا السنة التي يفترش ويضع على فخذيها وعلى ركبتيه مو على الأرض هو جالس. إذا جلس ما ينصب فخذه وساقيه كبعيد الكلب والذئب لا يفترش الجزار ويصب اليمنى
إقامة مشروعة هناك.
نعم. أما الإقاعة اللي ورد عن ابن عباس من السنة فجاءت يوسف على عقبيه مفرشتين أو مصوبتين على العقبين هما مصوبتان القدمان أو مفرشتين ويجلس على عقبيه. هذا جاء ابن عباس لكن معروف الأحاديث الصحيحة يفترش حديث الكتاب أكثر بيات ابن عباس مسلم ذكر أنها من السنة ولعل من جعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. السنة يعني افتراش الفرق أو لا لأنها ليست ذات الشهودية. نعم. نعم. شو نوع من السنة ما أكثر تنوع فالسيدتين يعني يجلس على عقبين أو يشوف ما يجلس على عقبين جميعا ولكن الأفضل للثلاثة هو الثالث حج عائشة وحج أبي حميد وغيره من الأحاديث الحديث أكثر ولأنه أيق بالجلسة هو لا لا يبقى انقرأ لأنه ثابت حج عباس منه
يكون نصيبهما
أو يكشفهما
في القاع المشروع يعني ورد التفصيل
يعني ما أعرف فيه شيء من هذا لكن يحتمل هذا أو هذا يحتمل أنه يصيبهما وقد عليهما يحتمل أنه يكشفهما وقد عليهما ما رأيت حتى الآن من ما قد قالت رواية عباس يعني مشروعة من لا من يلتزم بها يلتمس أنت من يلتزم من رياض بن عباس في إدقاء
إن شاء الله
من
عبد الله العتيبي
من
عبد الله العتيبي
إيه اليوم الأحد متى نطع البكر يوم الخميس ولا الأربعاء
الأربعاء
ما شاء الله
أحسن الله إليك أحسن الله إليك
هذا المقصود يعني مقصود الرواية تفسير الإقعة هل يسره بجلوس مرش قدمين ويدي خيرين أو بمسلمين ويدي خيرين
إن شاء الله
نعم رعا كتب اللغة نعم
إن شاء الله
طلب الحبيب النهاية هنا
أحسن الله إليك
نعم نعم نعم
نعم
ما فسرها رحمه الله نعم
صلى الله عليك
صلى نعم نعم ايه لا 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 كله طيب لا 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 الزخفين او الركبتين كله سنة كله سنة الحمد واسع نعم
ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجه كمسلم لكن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا لم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام، وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. وهذا يدل على أنه فرض عندهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث التشهد حديث مسعود رضي الله عنه وأصحها وأكملها، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمه من القرآن، كما في حديث ابن عباس، حديث مسعود: على كفي بين كفي، مبالغة في التعليم. قد جاء في ألفاظه شيء من الاختلاف، لا يضر في بعضها سلام التنكير، سلام عليك أيها النبي الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، بعض رواية حديث ابن عباس بالتنكير، وحديث ابن مسعود بالتعليم: السلام عليك أيها، وهو أكمل أفضل. في بعضها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في حديث مسعود، وبعض روايات حديث عباس، وبعضها: وأن محمدا رسول الله. ولا بأس، كله صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كان صحيح. وإذا قال أن محمد عبده ورسوله كان أكمل، كما في حديث مسعود، وبعض روايات حديث عباس. كان جميع العبودية والرسالة أكمل في الرد على الخصوم من الغلاة والجفاة. فإن الغلاة يرد عليهم لأنه عبد الله ليس بإله، كما يفعل وجوه الوثنيين والصوفيين الذين يعبدونه ويسألون قضاء الحاجات ويستغيثون به ويجعلونه إلها، نسأل الله العافية. وهكذا يفعلون مع شيوخهم ومع ناس كثير كعلي والحسين البدوي وفلان وفلان ونحو ذلك، هؤلاء ألهوهم وأفرطوا وغلوا ولم يجعلهم عبيدا، جعلهم آلهة. وفي شهاد الله رسول الله رد على المفرطين الجفاة أعرضوا عن شريعته ولم يحكموها ولم ينقادوا لأمره، هم جاهلون معرضون ما بين كافر وبين ناقص الإيمان. والحق جاء بين الأمرين أنه عبد الله وأنه رسول الله، عبد الله يعبد، وعبد الله من عبد الله ليس بإله. وقد وصفه الله بهذا في آيات كثيرات من كتابه العظيم ليعلم الناس أنه ليس بإله وأنه عبد، كما قال جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده يعني محمد عليه الصلاة والسلام. قال في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعني محمد. قال في سورة البقرة وإن كنت ربنا أنزلنا على عبدنا. قال في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه فهو عبد الله ليس بإله، بل خلقه الله من أنثى وذكر، من عبد الله أبيه ومن أمه آمنة، كما خلق الناس من ذكر وأنثى. فلا يجوز لأحد أن يعبده ولا أن يغلو فيه، يعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يسأل قضاء الحاجات وتزيين الكروب أو ما أشبه مما يفعله عباد الأوثان والولاة والمفرطون. وليس أيضا كسائر الناس، بل هو رسول يصب الرسالة، يجب أن يعظم التعظيم الذي يليق به من اتباع شرعه ومحبته وانقياد أمره وتقديم هديه على هدي الناس، لأنه رسول مرسل للناس فيجب اتباعه وانقياد ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فإن الله يغفر لكم ذنوبكم. فالعلامة على صدق محبة الله والإيمان بالله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث إذا قلت السلام على عباد الله الصالحين فقد أصابت كل عبد صالح في السائر الوقت، يعني أنه في الدعوة تعم الصالحين من الملائكة وبني آدم والجن. السلام على عباد الله الصالحين تعاون للجميع، سلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السائر والأرض من جن وإنس وملائكة. والسلام دعاء، السلام عليك أيها النبي، تدعو للنبي بالسلامة والرحمة والبركة، يعني السلام معناها السلامة. قال آخرون معناها السلام حلت عليكم بركة السلام من الله سبحانه وتعالى. ومن قال تدعو للنبي بالسلامة والرحمة والبركة معناها أن قولك السلام سلام، السلام الذي معروف له ضد العطب وضد الهلاك، عليك أيها النبي معه الرحمة ومعه البركة، تدعو للنبي بالرحمة والبركة والسلامة. ثم تدعو لعباد الله الصالحين ونفسك السلام علينا وعلى عباده، يعني السلامة علينا أو السلام كله الذي هو العاشر من كل شيء علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا وما أصابت يفيد أن المراد منها أنها دعاء، أن هذا الكلام دعاء بالسلامة والرحمة والبركة والعافية. ومن قال أنه اسم الله معنى حلت بركة هذا الاسم عليكم أيها الصالحون وعليك أيها النبي. ثم تقول أشهد الإيمان الجازم، أشهد يعني أشهد تكون على العلم وعلى اليقين وعلى الصدق. فإذا قال أشهد معناه أني أعلم أنك رسول الله وأن أعلم أن الله لا معبود لا معبود بحق سواه، فأشهد أني أعلم وأتيقن عن صدق وإيمان أنه لا معبود بحق إلا الله، وأعلم عن يقين وصدق أن محمد عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات في ابن عباس زيادة المباركات، يعني مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا أصح حديث في التشهد رواه جماعة وغيرهم، وعليه أكثر أهل العلم بكونه أثبت الأحاديث ذلك. وزاد في رواية ابن عباس المباركات، تحيات المباركات، وهي ثابتة، فإذا قالها الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، حسن جمع بين الروايات. وفي بعض روايات أبي موسى وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له كذا، إذا زادها بعضها قال وحده لا شريك له حسن، وإذا قال محمد رسول الله فلا بأس، لكن أن محمد عبده ورسوله أكمل. وفي حديث مسعود الثاني أنه هذا فرض، فكنا نقول قال لي فرض على التشهد بل على أنه مفروض، وقوله فليقل أحدكم فليقل إذا قعد فليقعد يزيد الفرض، لأن هذا أمر والأمر أصله الوجود. في آخر عمر فاتي صلاة بغير التشهد يدل على فرضيته. فالحاصل أن أحاديث التشهد كلها تدل على فرضية التشهد وأنه لازم وأنه لا بد منه، ولكنه في الركعتين الأوليين أخف، في الركعتين الأوليين واجب يسقط بالسهو، أما في التشهد الأخير فلا بد منه، فرض لا بد منه، من تركه لم تصح صلاته، فلا بد أن يأتي به، وإذا تركه سهوا وسلم يعود ليأتي به ثم يسقط السهو. جاء بعض روايات عمر الزاكيات تحيات الصلاة الزاكيات، والقاعدة في مثل هذا وغيره أن من باب اختلاف التنوع، فأي لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت جاز للمؤمن أن يقوله، فالاعتماد على الثبوت فإذا ثبت فهو نوع من اختلاف التنوع، مثل الأذان والإقامة والاستفتاحات من باب اختلاف التنوع. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سار للمؤمن أن يقوله ويعمله ويستعمل أكثر ما صح عنه أكثر، ما كان أثبت كان هو الأولى باللزوم أو باستعماله أكثر. نعم نعم سيدة ما وردت، لا ترك أفضل، هو سيد ولد آدم لكن لا يقال في التشهد ولا في الأذان لم يجد، ولا يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا لم يرد، ولا في الإقامة، وإن كان سيد ولد آدم لكن العبادات توقيفية، هكذا في التشهد لم يرد في شيء من الروايات يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فليقول اللهم صل على محمد إلى آخره، ولو قال سيدنا محمد لا حرج، ولو قاله ما يضر، لكن تركه أفضل لأن الأفضل نزول الرواية. نعم.
أقول شيخ قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول حينما كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام عليك أيها النبي، وحينما توفي كنا نقول السلام على النبي.
إلا هذا من اجتهاد المسعود، اجتهاد المسعود النبي علمه ما لم يقل هذا، النبي علمه يقول السلام عليك أيها النبي، هو يعلم أنه يموت عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون وهم غائبون، اللي في العراق واللي في الشام واللي في اليمن واللي يقولون هذا وهو غائب وهم غائبون عنه وهم في مكة وغيره، فالأفضل يقول كما علم النبي الصحابة السلام أيها النبي هكذا، وإذا قال السلام على النبي كما قال مسعود فلا بأس، لكن السلام الألفاظ اللي علمها النبي أصحابه أولى، أولى من اجتهاد المسعود. سلام من الألف لك، سلام رجل ملكة، سلام ملكة، السلام بالتعريف هذا معرف، رجل منكر الرجل معمر هذا يعني هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الشيخ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإعقاب العالمي لا بأس، جاء في رواية أبي مسعود صلى على محمد ثم صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد ثم صليت على آل إبراهيم في العالمين في جميع الأمم. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له. يا كريم إذا قال بعض الأحيان تارة يقولها تركها مثل ما جاء في الحديث الصحيح. جاء ذكرها وجاء تركها كل جائز. نعم. 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 يقولها بلغته يتعلمها إذا ما عرفها يقولها بلغته حتى يتعلمها بعدين. نزل يتعلم الله كما يتعلم فاتحة وغيره. نعم. نعم.
بارك على محمد
وعلى محمد وعلى محمد. البركة عامة، بركة في أعماله وفي أقواله وفي ثوابه وفي كل شيء، البركة عامة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن كعب بن هجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ويعضده قوله في خبر ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث تدل على شرعية الإشارة بالإصبع للتحيات إذا جلس وأن السنة يشير بإصبعه السباحة وهي التي تلي الإبهام. كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس التشهد فترك رجله اليسرى ونصب اليمنى ووضع يمينه على فخذه اليمنى ويساره على فخذه اليسرى وربما وضعها على الركبة اليسرى عليه الصلاة والسلام. وكان يشير بإصبعه السباحة ويقبض أصابعه كلها كما حديث ابن عمر. وربما حلق الإبهام مع الوسطى قبض الخنصر والمنصر وأشار بالسبابة كما في حديث وائل. وكان يشير بها للتوحيد. ولهذا لما أشار سعد بالثنتين قال أحد أحد لما أشار سعد بن أبي وقاص بالثنتين قال أحد أحد لأنها إشارة إلى توحيد الله وأنه واحد أحد مستحق العبادة سبحانه وتعالى. فيقول هكذا قابضا لأصابعه يشير بالسباحة. وفي حديث غائر هكذا يحلق بها مع الوسطى ويقبل خنصر ومنصر ويسلم السبابة. فالسبابة واقفة في التشهد الأول والأخير. وجاء في حديث غائر تحريكها وفي حديث عمر ليس فيها تحريك. وكان في الأحاديث الأخرى كحديث ابن الزبير ليس فيه تحريف، قال وإن رأيته حجبها يدعو بها، فإن حركها عند الدعاء كما في حديث وائل فلأن حديث وائل لا بأس به حسن، وإن كان حديث عمر أصح منه ولكنه لا بأس به، فإذا حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملا بحديث وائل جمع بين النصوص كلها. أما كونها واقفة بكرام بها للتوحيد هذا من حين يجلس التشهد إلى أن يسلم، وهي واقفة وقوف ليس بكامل هكذا في شيء من الانحناء كما في رواية النسائي. فالسنة أن يشير بالسباحة دائما حتى يسلم، وإذا دعا بها إذا حركها عند الدعاء الحسن، وفي رواية وائل وضع رفقه على فخذه، والله أنه تصحيف والمراد كفه، وضع كفه على فخذه كما في رواية أخرى رواية ابن عمر وغيره، فالكف يوضع على الفخذ ليس المرفق. ويحتمل أنه سمى أن وائل سمى كف مرفق لأنه ارتفق بهكذا هو نوع ارتفاق، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة كلها دالة على أنه يضع كفة على فخذه لا مرفقة. الصواب أن قول المرفقة إما يراد به الكف كما يوافق الأحاديث الأخرى، وإما يكون تصحيح بعض الروايات أطلق المرفق على الكف، والمحفوظ أنه يضع كفه لا مرفقه، كفه على فخذه اليمنى هكذا ويشير بالسبابة، واليسرى يبسطه على ركبته أو على فخذه. وجاء عنه في ذلك ثلاث حالات، إحداها على فخذه، والثانية على ركبته، والثالثة على فخذه وأطراف الأصابع ركبته، وكلها سنة تفعل هذا أو هذا، وكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة في اليمين هو أن يقبض الأصابع كلها ويشرب السبابة، أو يحلق الهام مع الوسطى ويشرب السبابة، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة عملا بالأحاديث كلها كان حسنا. وفي الأحاديث الأخيرة حديث ابن حميد وكعب وفضاله الدلالة على شرعية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويشرع له يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والآخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لما سألوه قالوا إن الله أن علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فلم يقل في التشهد الأول ولا في الأخير، فدل ذلك على شرعيته في التشهدين جميعا، بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهو في الأخير آخر لأن محل الدعاء، والسنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء حتى يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء للدعاء يكون في الأخير، فدل على تأكده في الأخير لأنه يكون بعده الدعاء. وفي حديث فضالة بن عبيد الأمر بذلك، وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء ثم يدعو، وأن هذا من أسباب الإجابة، فدل ذلك على تأكده بالشهد الأخير. أما في الأول فهو مستحب، وذهب جمع من العلماء أنه لا يستحب في الأول، إنما يقوم عند فراغه من الشهادتين، والأول أولى، هو أنه يستحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يعم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في التشهد الأخير يتأكد. وذهب بعض أهل العلم أنه واجب في التشهد الأخير يجبره بسجود السهو إذا تركه ناسيا، وذهب آخر من العلم إلى أنه ركن، إلى الصلاة على النبي التأخير ركن كما هو معروف في مذهب الحنابلة أنه ركن، لأن الرسول أمر بذلك، فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وبكل حال هو موضع خلاف أقوال ثلاثة، السنية والوجوب الركنية في التشهد الأخير، فينبغي المؤمن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير خروجا من الخلاف وحفاظا على السنة وعملا بأمره عليه الصلاة والسلام في ذلك، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفات الواردة، قد ورد صفات في الصلاة على النبي متعددة، فأيها فعله المؤمن حصل به المطلوب. فثبت عن صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الآل في الموضعين جميعا كما رواه البخاري ومسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا من حديث كعب بن عجرة. وثبت عن ذكر إبراهيم بدون الآل، كل ذلك صحيح وثابت، فإذا أتى بواحد من هذه الصفات بواحدة من هذه الصفات فقد فعل المشروع، ولكن الأكمل أن يأتي بها كاملة، هذا هو الأكمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد وأتم ما ورد في هذا رواية كعب رضي الله عنه من عجرة. وفي حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي. فكلها ألفاظ ثابتة وصحيحة، فأي واحد يتابعها المؤمن في صلاة فقد فعل المشروع. الله ولي التوفيق، صلى الله وسلم. نعم نعم.
إذا كان السبابة مقطوعة، أنا
أصبح المقطوع،
ما بس المناطق،
إذا كان
أصبح السبابة
مقطوعة، الله أعلم. إذا أشار بالوسطى أو بالإبهام كله خير إن شاء الله، المقصود إشارة التوحيد. فإذا أشار بما بقي منها كفى، إذا كان بقي منها شيء وأشار بباقي كفى. نعم.
سموة في العالم واردة
ثابتة في الصحيح، صحيح مسلم. نعم.
يقولوا
أحد يعني يعيش واحدة، ما يقول هكذا، في الإشارة الوحدانية.
وهو يشهد أن لا إله إلا الله.
المقصود وحدانية، هو بشأن النبي، النبي هو واحد، الرسل كثيرون. شهر الرب جل وعلا واحدة، موضوع أشهد أن لا إله إلا الله الوحدانية. نعم. نعم. يضعها وضعا على فخذ وعلى رفع على ركبة. ما بلغني شيء. نعم.
نعم. قال
احد
من
يخطب الايمن
على
اليمنى،
قال
المعنى انها
يجاهل.
لا المفروض ظاهر انه اراد به الكف، يعني اراد به الكف لانه يوافق الاحاديث الصحيحه، ولان وضع الكف هكذا يحصل في بعض الحنى ويحصل خروج اليد عن وضعها على الفخذ وعلى ترتفع، ما يوافق الاحاديث الصحيحه، الظاهر انه وهم من بعض الروايات، او اراد به رأي الكف، اراد به مرفق الكف، لأنها نوع اتفاق، وضع الكف نوع اتفاق.
نعم.
يحتمل قد يقال هذا. ما أنا معنى. لكن كونه يحمل على محمل الحسن أولى. أولى من الشذوذ. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
من لبس الشراب بعد العصر واحدة بعد العشاء وأول مسح بعد الفجر.
يمسح يبدأ بالفجر. يكون مبدأها الفجر.
الحساب إلى الفجر.
نعم. مبدأ إلى الفجر. إلى الفجر الآخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه جماعة إلا ابن ماجه. باب جامع أدعية النصوص عليها في الصلاة.
عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن عبيد بن القعقاع قال ربق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. رواه احمد. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. رواه مسلم وابو داود. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه صلى صلاه فاوجز فيها فانكروا ذلك فقال الم اتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال اما اني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اسالك خشيتك بالغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، واعوذ بك من ضراء مضره ومن فتنه مضله. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم أعطي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. مختصر من مسلم. باب الخروج من الصلاة بالسلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة فيما يتعلق بتفسير قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو به في آخر الصلاة وما جاء من الأحاديث الدعوات في الصلاة، بعضها مطلق وبعضها مقيد في آخر الصلاة أو في السجود. ينبغي المؤمن أن يتحرى هذه الأدعية، يحرص عليها ويحفظ ما تيسر منها حتى يستعملها كما استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، تأسن به عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي حميد الدلالة على أن آل النبي هم أزواجه وذريته، وحديث متفق على صحته بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أزواجه وذريته، قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، دل على مراد الآل أزواج وذرية، لأن في حديث أبي هريرة في حديث سعد بن عروة وفي الأحاديث الكثيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واختلف الناس في معنى آل، قال قول معناه الأتباع، كما قال تعالى أدخلوا على فرعون أشد العذاب، قال بعضهم معنى الآل الأصحاب، وصرح حديث ابن حميد بأنه الأزواج والذرية، ولكن لا ينافي يقول الأخ في الأزواج والذرية من خواص الآل وهم الأتباع، ومراد الذرية يعني الذرية المؤمنة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مراده كل من نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان خالف دينه، المراد من تابعه واتبع ما جاء به عليه الصلاه والسلام من ذريته، وازواجهن بكلهن داخلات في ذلك كلهن تقيات رضي الله عنهن وارضاهن. ولكن لا يمنع ذلك من دخول الاتباع ايضا فيكون الاتب اعم واشمل. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تاره وبهذا تاره، اللهم صل على قول اللهم صل وعلى ال محمد، كما في حديث كعب بن عجره وابي مسعود وغيرهما، وفي حديث ابن حميد قل اللهم صل وعلى ازواجه وذريته، فلا منافع يكون نص على ان الازواج والذريه من الال. ولا يمنع دخول غيره من اتباعه صلى الله عليه وسلم من بقيه الصحابه. ولهذا قال عز وجل في قصة فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعني أتباع. وفي من الفوائد الحث على الدعاء في آخر الصلاة، ومن أخص ذلك تعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. كان يفعل ذلك يدعو بهن ويأمر بذلك كما في رواية مسلم: فليستعذ بالله من أربع. فأمره بذلك واعتياده هذا ومحافظة عليه ودعاء تأكده. ينبغي المؤمن في الصلاة أن يختمها بهذا الدعاء في الشهود الأخير. كان طاووس تابع الجليل يأمر الولد إذا تركها يعيد، وهذا يظهر مثل أن يرى وجوبها. والجمهور من أهل العلم في مثل أربعة وغيرها على أنها سنة مؤكدة هذه الدعوات في آخر الصلاة. هكذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في بعض الروايات أنه قال: لا تدعنا دبر كل صلاة. هكذا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دفئه وجله واوله واخره في السجود، كدعوه في السجود عليه الصلاه والسلام. اما سوره الصديق: اللهم اني انكر من كان، هذا عام في الصلاه كلها يدعو في السجود في اخر التحيات في بيته، لا توسل في صلاتي وفي بيتي يدعو في واقف يمشي في مجالسه في اي حال دعاء عام. هكذا الدعوات الاخرى في جهه اطلاق الصلاه دعاء عام. وإذا دعا بها في الصلاة وهي مطلقة كذلك في السجود أو في أهل التحيات، حديث شداد: اللهم اشفت ثبات في الأمر العظيمة الرشد إلى آخره، حديث عمار: اللهم بعلمك وإلى آخره، دعوات عظيمة. وطالب العلم وكل مؤمن يحرص على أن يحفظ ما تيسر من هذه الدعوات التي يرجو الله أن يقبلها منه. شكر الله من دوننا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الخروج من الصلاة بالسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. رواه الخمسة والصحيح والترمذي. وعن أبي بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخره ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. رواه النسائي. وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه ابن ماجه وأبو داود ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف السلام سنة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي موقوفا وصححه. قال ابن المبارك: معناه ألا يمد مدا. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. عن هشام عن قتالة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوثر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوثر بسبع ركعات لا يقعد إلا أوثر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس رواه أحمد والنسائي وفي رواية لأحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم ويرفع بها صوته حتى يوقظنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها رواه أحمد في باب في كون السلام فرضا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله عليه وسلم بعد هذا هذه الحديث كلها تتعلق بالسلام وقد استقر وقد استقرت السنة في ذلك بأن السلام فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي وكان يبدأها بالتكبير ويختمها بالتسليم كما في حديث عائشة فالواجب أن يسلم وأن لا يخرج منها إلا بالسلام والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة أما رواية الأخرى السلام عليكم السلام عليكم رواية أحمد فلا تدل على كما قال المؤلف على الاكتفاء لأنها إشارة والحديث الصريحة مقدمة على الحديث التي فيها اختصار والإجمال والزيادة من الثقة يجب الأخذ بها واعتمادها ولا سيما وهم جماعة فالحاصل أن الثابت أن السلام يكون السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله كما هو العمل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أما التسليمة واحدة فقد روتها عائشة في الوتر ورواها ابن عمر أيضا ولكنها حديث مضطربة فيها اختلاف كثير بين أهل العلم والراجح عند أهل العلم شذوذها وعدم صحتها وأن الثابت تسليمتان هذه الحديث الثابتة وما سوى ذلك هو شاذ لا يعول عليه لعدم صحته ولو صح فهذا في الوتر خاصة ومحمول على أنه كان يسمعهم التسمية الأولى لينتبهوا ويخفي الثانية لو صح ما ذكر ما جاء عن عائشة وابن عمر هو محمول على أنه كان يسمعهم واحدة ولا يرفع صوته بالأخرى مع أن الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه لا بد من تسليمتين ويقول فيه ما السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وهذا هو المعتمد عند أهل العلم والاقتصار واحدة شيء ليس بثابت بل هو شاذ ضعيف غير صحيح ولو صح لكان محمولا على أنه كان يسمعهم إياها ولا يقتصر عليها ثم هو في الوتر لا في الفريضة لما جاء في الوتر خاصة لا في الفريضة وذكر مسلم رحمه الله من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأها بالسلم يبدأ الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم وجاء بعض الروايات وبركاته من حديث وائل ولكن في سندها مقال من رواية علقمة بن وائل قال بعضهم لم يسمع من أبيه قال بعضهم سمع من أبيه جزم جماعة بأنه يسمع من أبيه وجاء في صحيح مسلم في بعض المواضع أنه سمع من أبيه فروايته عن أبيه زيادة وبركاته محل الله سمعها ولم يسمعها فيقدم عليها الأحاديث الصحيحة التي فيها الاقتصار على رحمة الله لأن هذا هو الشيء الثابت المعتمد والأفضل الاقتصار على ما جاءت بالأحاديث الصحيحة من رحمة الله نعم
ما تصح
الجمهور صحيح من الذهاب الذكر من ذا الجمهور صحة الصلاة ولكن ينبغي المؤمن أن لا يقصر عليها ينبغي المؤمن أن يعتمد فإذا اقتصر عليها ولم يأتي بها فالإعادة أكبر أولى وأحوط وأحوط في باب الأخذ بالحيطة للدين فإذا الحديث صحيح في التسليمتين فينبغي لها أن لا يتساهل في هذا لأحاديث ضعيفة. نعم جاءت في المتن فقط.
واعتمدوا على الجمهور
على نعم
الجمهور اعتمدوا على رواية
كأنها جنس إطلاق التسليم هذا في حديث عائشة وما جاء في معناه من إطلاق التسليم ولعلهم يعني اعترضوا أيضا برواية عائشة هذه نعم وإن كان فيها ضعف من ضعيفة
الله
إليك. نعم
الالتفاف هل يجب أو سنة؟
نعم
الالتفاف عند السلام
سنة مستحبة. نعم لو سلم ولم يلتفت أجزأ.
من يفصل يقول يسلم أماما ثم يقول عليكم ورحمة الله
عن السنة يلتفت السلام كله السنة يلتفت السلام عن يمينه مع شماله هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم
حذف السلام اللي ورد اللي تفسر ابن مبارك بأنه حذف.
نعم
أقول حذف السلام سنة
وحذف السلام كذلك حديث ابي هريره معنى عدم تطويله هو حديث لا باس به قال فيه التلميذ رحمه الله حسن صحيح وهو ابو داود والترمذي واحمد قال التلميذ حسن صحيح وفيه اسناد عقبه بن عبد الرحمن المعافري ضعفه بعضهم قال التقريب صدوق له مناكير ولكن في روايه هذه قال فيها التلميذ رحمه الله ان العمل عليها عند اهل العلم هو عدم تطويل السلام بل يحذفه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يمد قال ابن سيد الناس انه اجماع اهل العلم لا نعلم في خلاف بين اهل العلم ان السنة عدم التطويل وهكذا في التكبير يجزم الله اكبر الله اكبر لا يمد الله اكبر لا يحذف خفف وهكذا قال يعني ابراهيم النخعي رحمه الله هو قول أهل العلم عدم المد في هذه الأمور بل يحذفها حذفا ويخفف نعم وأما قول أن وقفه يعني حذف السنة حذف السلام سنة لأن في رواية أبي داود قال رسول الله والمحفوظ أنه قال حذف السلام سنة عن أبي هريرة سنة موقوفا في اللفظ ولكن في المعنى مرفوع لأن قول الصحابي من السنة الصحيح عند الجمهور أنه سنة أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم
هل يكون الالتفاف في الصلاة يسيرا؟
نعم
الالتفاف في التسليم هل يكون يسيرا أو يكون بقدر الأكبر؟
كيف؟
الالتفاف في الصلاة في التسليم هل يكون يسيرا؟
حتى يرى خده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شاعر يلتفت حتى يرى خده ويرى خده هكذا يعني يبالغ في التسليم
زيادة وبركاته أحسن الله
نعم
زيادة وبركاته
شادة لأن الروايات فيها نظر فيها ضعف والمحفوظ رحمة الله كما في حديث مسعود وسمرة بن مندب وسعد بن أبي وقاص نعم الحافظ رحمه الله صححها لا فيه صحة نظر لأن رواية علقمة وأكثر رواية علقمة بالعنعنة عن أبيه لم يسمعها من هذا قال معين وجماعة لم يسمع من أبيه وقال آخر سمع من أبيه بعض الشيء رضي الله عنه وجاء في رواية مسلم في بعض رواية مسلم أنه سمع من أبيه نعم
لكن مقتضى رواية علقمة هذه أن تكون وبركاته في التسليمة الأولى دون الثانية
المحفوظ في الروايات وبركاته ورحمة الله فقط لا يزال لا في الأولى ولا في الثانية هذا هو الأحوال هذا هو الأحوال نعم
صلى الله عليه بعضهم يحدث الألف واللام السلام عليكم ورحمة الله السلام
لا السنة في التعريف السلام
والكراهة
ما أعرف رواية التنكير جاء أهل التنكير في قراءة التحيات السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله الصالحين أما في التسليم من الصلاة ما أعرف أن جاء بها التنكير رواية هنا بتعريف السلام نعم في الحث على إفشاء السلام والتحاب بين المسلمين وعدم التهاجم نعم نعم كذلك السنة لا يشار بالأيدي عند السلام هكذا عند السلام يسلم معكم يديه على فخذيه هذه السنة ولهذا أنكر عليهم يشار بالأيدي وقال كأنها النبوها للشمس يعني يكفرون أن يضع يده على فخذيه ويسلم باللسان فقط لا بالإشارة نعم ما عليك ينطق منتفتا نعم يعني السلام عليكم الله عام يعم الإمام والمأمون جميعا نعم في هذا السلام يعني السلام أمر ممر بالسلام ومفر بالسلام يخرج الصلاة بالسلام هو يسلم على أخيه وعلى إمامه وعلى عباد الله صلى السلام عليكم والسلام على الجميع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من رواه تشهد ابن مسعود رضي الله على حذفه. وقد اتفق من رواه تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه على حذفه.
نعم نعم.
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة.
وهذا حتى الآن أنسى بعض هذا يبين لنا أن الصلاة فرض ولا بد منه في الصلاة وأن يفرض منها بالتسليم كما في حديث علي عند أهل السنة وأحمد مفتاح الصلاة الطهور تعليمها التكبير وتحريمها التسليم وكما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهم أنه كان يختمها بالتسليم تسليمتين عليه الصلاة والسلام وكما في حديث عائشة كان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم كل هذا يدل على أنها تختم بالتسليم. أما ما في إجابة ما وقع بعد رواية مسعود إذا قلت هذا فإن شئت فقوم وإن شئت فاجلس هذا مثل ما تقدم مثل ما ذكر الدارقطني مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه لا بد من السلام كما دل صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تنتهي الصلاة إلا بالسلام وقد قال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. فلو خرج من الصلاة بغير السلام بالكلام أو بالريح أو بغير ذلك بطل الصلاة فلا بد من السلام. والجمهور على أنه تسليم واحد تكفي والتسليمتان سنة والصواب أنهما فرض قال انهما غرض لان الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمتين وقال خذه عني ما نسى فالراجل المسلم تسليمتين. وقد تقدم لنا ان الروايات للتسليمه الواحده ضعيفه كلها ضعيفه ولو صحت فانها لم ترد الا في النافله في صلاه الليل ولكنها ضعيفه عند اهل العلم شاذه مخالفه للاحاديث الصحيحه. نعم.
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاه. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه جماعة إلا البخاري. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وهذا يبين
متفق عليه.
وهذا يبين لنا شرعية هذا الذكر وأنه يستحب للمؤمن يسلم من صلاة فريضة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما رواه ثوبان. وروت عائشة أيضا كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما يأتي في رواية تباركت ذا الجلال الدنيا وفي بعض الروايات يا ذا الجلال والإكرام. فالسنة بعد كل فريضة يقول هذا الإمام والمأموم والمنفرد. أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكانوا يقولون السلام على الله من عباده في التحيات، ونبههم النبي على أن الله لا يقال السلام على الله، لأنه السلام سبحانه وتعالى، فيقال اللهم أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب والمسلم لعباده، ومنك السلام يعني السلام يطلب منه جل وعلا، والذي يعطي السلام سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني بلغت البركة في النهاية. ثم ينصرف الإمام كما يأتي إلى المأمومين بعد ذلك، إذا كان إمام ينصرف بعد هذا إلى المأمومين. أما الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت سيأتينا وهو مستقبل القبلة الإمام، فإذا غتى بذلك انصرف قائلا لا إله إلا الله إلى جهة المأمومين، على ما في حديث الزبير: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. بعد الفريضة يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة كل صلاة. هكذا رواه الزبير ومسلم ما عندكم هنا، والله هنا غير موجودة في صحيح مسلم، يأتي قبل لا حول ولا قوة إلا بالله ليس في الواو، النسخ مفردة وفي نسخة الشرح أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله في الواو، لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك كان غلط بعض الطباع والنساخ. كذلك ويهل بهن في مسلم باللامين، يهلل هو غلط هنا، يهلل باللامين يهلل بهن، وهو الصواب، يعني من باب الإهلال، باب الإهلال من باب التهليل من باب الذكر، والإهلال يستعمل في التلبية. هنا قال يهلل بهن. وفي حديث المغيرة مع حديث ابن الزبير زيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ووافق ابن الزبير في لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وزاد على ابن الزبير: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيستعب يقول هذا أيضا كما في حديث المغيرة، وحديث المغيرة متفق عليه، وحديث ابن الزبير في صحيح مسلم. فالسنة المؤمن يقول هذا الذكر والأنثى في السفر والحضر، في الفرائض الخمس يستحب ان يقول هذا في جميع الفرائض الخمس سفرا وحضرا، ذكرا وانثى. ويزيد في الفجر والمغرب: لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سبع مرات. هذه تقال في المغرب والفجر كما صحت بهذا الاخبار في السنن وفي مسند احمد عن عده من الصحابه: لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. مع هذا مع ما ذكر في حديث المغيرة بن الزبير، ويكون ذلك بعد السلام، ويأتي ما يتعلق بالتسبيح. نعم. أما اللهم لا مانع لما أعطيت، معناه ظاهر لا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد. الجد الغنى هنا، الغنى والغنى والحظ، قال بعضهم الجد بالكسر والصواب الجد بالفتح، ولا ينفع ذا الغنى والحظ غناه، بل الجميع فقراء الى الله، كلهم فقراء الى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا موسك لها، وما يمسك فلا موسك لهم بعده، فلا موسك به جل وعلا، ثم صرف عباده كيف يشاء سبحانه. نعم.
التهليله في العشر
نعم جاء مره وجاء ثلاث مرات كما في رواه النسائي وعبد بن حميد وجماعه ثلاث مرات. لا اله الا الله الملك والحمد كل شيء ثلاث مرات. هذا أكثر ما جاء في بقية في الظهر والعصر والعشاء. أما ما الفجر والمغرب جاء عشر مرات زيادة، حديث أبي أيوب وغيره عشر مرات سيما ما قاله ابن الزبير والمغيرة. نعم.
الثلاثة والعشرة في الله زيادة بعد قوله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت،
فيه
يكون بعدها يعني
عشر مرات. لا إله إلا الله
ما تحسب الأولى التي
ما تحسب الأولى ما تحسب طمعا في خير. نعم.
وكذلك الثلاث في الظهر
نعم
والعصر
نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم الأخيرة نعم نعم نعم
زيادة
تعاليفها
ولا
رأى فلما قضيت لا بأس بها، لكن في بعض الروايات بيسقط بعض لا مانع يعني معه ولا معطي المانعات مع إسقاط بعض الكلمات، فإذا زادها جاء في بعض الروايات لا بأس بها لا رد لما قضيت في غير الصحيحين. ما أعرف إلا في الاستفتاح استفتاح لي في في تبارك وتعالى نعم معناها صحيح لو جاء مع تبارك نعم بأس لكن لم تجد لا أعلمها في رواية رمضان ولا في رواية عائشة بعد السلام نعم إنما جاءت في رواية علي في الاستفتاح حيث قال لبيك وسعدي وخير كل يسر ويسرك ونبيك وإليك تبارك وتعالى
واو ولا حول ولا قوة إلا بالله ما جاءت في
واو مسلم ما في واو نعم وجاءت في البارحة ليس في واو لا في المتن المفرد ولا في صحيح متن الشرح
نعم يمكن تكون في أحمد أو عند أبي داود والنسائي
ما رجعت لأن عندك رواه مسلم من بعد ما
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
قد يكون راجع قد يكون أما مسلم ما فيه نعم
التكبير يا شيخ
نعم
التكبير بعد السلام
جاء مطلق في حديث ابن عباس كنا نتواصل التكبير ما جاء في إنما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في التسبيح سبح الله ثلاثة وثلاثين حمد الله ثلاثة وثلاثين كبر الله ثلاثة وثلاثين جاء فيه جاء ما كنا نعلم الأصحاب التكبير كان الصحابة إذا رفعوا أصواتهم سمع من كان حول أبواب المساجد أما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما سمعتم الآن نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعل أحد عبد الله بن عمرو نعم نعم في غير الصحيح من النسائي وأحمد وعبد بن حبيب وفي بعض الحيات يحيي ويميت كذلك
كلها
لا بعد الإنصراف ما سمعت الكلام يقول عند استقبال القبلة استغفر الله ثلاثة اللهم أنت بس فقط ثم ينصرف إلى الناس هنا يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حين وجود مستقبل قبلة الإمام يعني ثم ينصرف إلى الناس ويقول لا إله إلا الله لكن بعد انصرافه إلى الناس ظاهر ولا نعم جاءت ثابتة إذا أفاها إذا قالها تارة وتركها تارة كله طيب حسن كار أو إذا قالها تارة وتركها تارة طيب. أما في العشر في ثابتة يحيي ويميت في العشر بعد ماهر والفجر ثابتة يحيي ويميت في الروايات أعرفها كلها نعم ما أعرف ما أعرف شيء من الروايات فإن صمت فلا بأس نعم فيه بعض الضعف رواه أبو داود بإسناد فيه نون عن هذا المسلم الذي يقول بعد المغرب والفجر اللهم اجمل سبع مرات فيه مين فاذا فعل الانسان فلا باس نعم رحمك الله نعم 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 المساله فالله لا يتنفل الا سنه الفجر والتهجد بالليل وصلاه الضحى اما سنه الظهر والمغرب والعشاء فالافضل حذفها في السفر يتنفى غير الرواتب اللي بعد الظهر والمغرب والعشاء وما يتنفى في الليل يتهجد بالليل صلي الضحى سنه الظهر طيب